ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
جمع من اهل العلم يرجحون ان الليله الاتيه هي ليله قدر، وقد اقسم على ذلك بعضهم بعض الصحابة كأبي بن كعب رضي الله عنه. فكان موضع الحيرة في ان نأتي بصحابي انجز مهمة، هذه ليلة القدر تلوح ان شاء الله عز وجل لنا بعد ساعات تحتاج الى انجاز، والانجاز يحتاج الى بذل، وكل هدف إنما يبذل على قدره. معنى ليلة القدر إذا رضي الله عز وجل عن عبده فأسدى إليه ليلة القدر، إذا أسدى إليه العتق من النار، لأنه كما ذكرت في الصباح لا نظن أن يبلغ العبد مقدارا عند الله عز وجل من الرضا عنه أن يعطيه ليلة القدر ثم لم تزل رقبته مغلولة بالنار. مش ممكن على قاعدة كرم الله وجوده وفضله سبحانه وبحمده، ما نظن ذلك. فوجدت هذا الصحابي الجليل لعله أن يكون جاحظا لهمتكم كيف أن همه في إنجاز مهمته كان أهم وأعظم من أن يموت. يعني إني أنجزت المهمة ده أهم عندي من روحي. هو النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه. والنعمان بن مقرن اسمه له جرس، لما تتلو اسم النعمان بن مقرن تحس كده في اذنك بشيء وتشعر في صدرك بشيء، لو يعني من الاسماء التي تسد الحس المرهف او الاسماء التي تساعد على ارهاف الحس. والنعمان بن مقرن هو مزني كما هو واضح من نسبته من مزينة، ومزينة كنا قد ذكرناها في الأيام الفائتة، لو حد ذكر ذلك يبقى جيد نديله مصحف. ذكرنا قبيلة مزينة في موضعها في الأيام الفائتة واحنا بنذكر بعض الصحابة في درس التراويح. قبيلة مزينة قبيلة بين مكة والمدينة، تعيش بعض بطونها في سفح جبل ورقان. لما كنا بنتكلم عن عبد الله ذي البجادين كده، تاريخ أجدادك لا ينبغي أن ينسى منه شيء. فكان في هذا الموضع حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد ذكرنا أن أهل المدينة أحدثوا له ضجة عظيمة جدا لفرحهم بقدومه صلى الله عليه وسلم. هذه الضجة أثرت في البقعة كلها بعد أن كانت قريش تعمي بإعلامها على خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع النعمان بن مقرن المزني فكانوا ينظرون ويتلقفون أخباره، وزي ما ذكرنا بالأمس في ترجمة عمرو بن الجموح رضي الله عنه ان الانسان الذي لا يعرف الاسلام دائما يرى ان عقيدته لا يستطيع ان يجهر بها لانها متناقضه، فيها من القدر اللي يكسب ما اقدرش اواجه بها الناس، لكن ترى الموحد يصدع بتوحيده ويجأر بتوحيده لانه يناسب الفطره. فاول ما يسمع انسان عن مبادئ الاسلام هذه ويسمع عن اصول الاسلام ترى انه يبدا يقبل. فاللي حصل ان النعمان بن مقرن سمع شيئا ففضل يسال الرايح والجاي بقى وهم رايحين من مكه للمدينه، هل كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنت عنده. ماذا قال؟ قال ماذا نزل عليه من القران؟ نزل كذا وكذا. والنعمان يتحرك، وده يا اخوه اللي احنا نتمنى ان نسقطه على واقع معتكفنا. بقالك كم يوم معتكف النهارده؟ ايه اللي اثر فيك؟ حاسس بشيء من التغيير؟ حاسس بشيء في النفس من الـ من الـ من السرور والبهجة والفرح. شفت الاخ امبارح وهو بيتكلم، انا ما رضيتش اعلق، حبيت اسيب كلامه بينكم غضا طريا، وهو ما كانش هو ده الاخ اللي اتقال لي عليه، دي كانت قصة اخرى. الاخ اللي كان المفروض هيقول هو اتكسف في الحقيقة يواجهكم، هو اللي حصل انه كان لا كان كافرا ومشي مسك كتاب في صفة الصلاة. شوف بقى فين ما مسكش المصحف، زي ما الاخوة قعدوا معاه وحدثوني، مسك كتاب في الصلاة بيفتح في الصلاة لقى بقى الركوع كذا والسجود كذا ووصف الصلاة، انبهر فاسلم. بعض اخواننا لما سمع ده امبارح قالوا ما لو قرا في المصحف، قلت له صحيح، ما لو قرا في المصحف يعمل ايه؟ دين ناصع، دين عظيم جدا، ينبغي الانسان كده يشرق علوقه على الدنيا بالاسلام. فالنعمان بن مقرن سمع الكلمه بتاعت الاخ بقى امبارح، شوف بيقول لك ايه، قالوا لي صلي، فقلت احتاج الصلاه دي واركع واسجد، مش كده؟ مش قال كده هو؟ وبعدين بقى لما قال لما بدات اصلي قال كل لما اعمل حركه الاقي ايه؟ هو وصفها امبارح قال ايه؟ قال الاقي قلبي بيتفتح بيكبر. هو ده اسمه عندنا ايه في الشريعه؟ انشراح الصدر الذي امتن الله به على نبيه كان فيه الكفايه وقال له الم نشرح لك صدرك؟ مش خلاص يكفيك ده؟ خلاص يكفيك شرح صدرك، اللهم اشرح بالاسلام صدورنا. هو عايز يقول دي بس مش قادر يجيب اللفظ بقى، انشرح صدره. انت اكشف عن روحك مجد الكام يوم وانت قاعد في المسجد تحيا حياه ملائكيه ما بين ماء الوضوء الطاهر وما بين سجاد المسجد الطاهر وما بين قيام الليل الطاهر وما بين الصلوات والفروض، طهاره من بعد طهاره. حصل ايه في نفسك؟ اوعى تروح عليك الايام دي اياك، وإن لم يحدث في الماضي اشتغل من السعادة من دلوقتي، فإن الله عز وجل يصح عنده الاستعداد. النعمان بن مقرن يسمع نفسه تتحرك لحد ما قدرش يطيق بقى خلاص، فجمع في عشية، وهو سيد مزين، جلس في عشية في نادي من أكبر أندية القوم يجتمع فيه رؤوس القوم وإخوته. والنعمان بن مقرن لي 10 اخوة غيره كلهم اسلموا. عشان كده انت هتلاقي ان اهل المدينة فرحوا قوي، بيت كبير قوي مع ما جاء معه من الفرسان. فجلس النعمان بن مقرن المزني ثم قال اي قومي قد سمعتم بخبر محمد صلى الله عليه وسلم وعلمتم ما يقول وانه لا يدعو الى شيء شائن، كل اللي بيقوله لنا حلو مش عارفين نلاقي مغمز نخش له منه. ثم قال كلمة نفسي تجعلها شعار الليل، قال إلى متى يسبقنا الناس إليه ونحن هاهنا قعود؟ إلى متى يا ترى ليلة القدر اتكتب كم واحد سبق؟ طيب كم واحد اعتقت رقبته في رمضان واحنا قاعدين؟ ولا عود ليه؟ هو في ايه زيادة عني؟ وفي ذلك فليتنافس سابقوا إلى مغفرة من ربكم. من أنافسه؟ قال عمر رضي الله عنه كنت أسبق أبا بكر، يعني أسابق أبا بكر بعمل معاه، حتى قال رسول الله حتى أمر رسول الله بجمع الصدقة فقلت لأشترن مالي، حاسم مالي نصين ما يعرفش يعملها أبو بكر كبيرة، شوف مستنيله ازاي. قال فشطرت مالي وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك، تجهيز لتبوك، فقال لما رأى المال كثير قوي على الصلاة والسلام قال وكيف خلفت لأهلك؟ قال مثله يا رسول الله. قال فجاء أبو بكر بحمل أي شيء فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر فبهت، كل دي فلوس؟ قال رسول الله وما خلفت لأهلك يا أبا بكر؟ قال خلفت لهم الله ورسوله، ما سابش حاجة في البيت خالص. فقال عمر ما سبقت أبا بكر يوم، كنت بحاول أن أسبقه يعني بس ما قدرتش. فتحاول ان تسابق الان، دي ليله لازم يبقى عندك يا اخوه. قلت لكم في اول ليالي هذا الاعتكاف هذا مضمار لا ينزل فيه الا الاسود، وطبعا اذا رايت الاسد وهو يصيد فريسته استيقنت انها عمليه انتحار، مش حيوان بيصيد حيوان، ده انتحار. تلاقوا لعلكم رايتم ذلك، وهذه اشياء يضرب بها الامثال، عشان كده احنا عندنا مصنفات في الحيوان وعندنا أمثلة تضرب من الحيوان ليتقي الإنسان أن يكون شبيها لهذا الحيوان في هذا الموضع. كالرجل الذي عنده من العلم يحمله ويخالفه ويناقضه. فهذا ضرب الله عز وجل له مثالا في القرآن، مثال ايه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق رؤوسها محمول، مش عارف ايه اللي في ظهره، ضرية ولا هماش مش عارف. تلاقي الاسد ما ترك حيوانا الا وصاد، ما بيهبش حد، لا ساب فيل ولا ساب زرافه ولا ساب، وعمليه في غايه الصعوبه، انتحار بقول لك، بينتحر، لذلك يدخل احيانا. يعني انا رايت مره عمليه صيد من هذه بقعت فيها عين الاسد ولا يروي على شيء، المهم ارجع بمأمولي، اذا خرجت اسدا فارجع اسدا. خرجت من بيتك وانت اخ تذهب للاعتكاف لعتق هذا العنق ترجع معفور، ما عندناش خيار، لا سيما وانا اتعامل مع الجواد الكريم، الله يحب العفو اصلا، هو ابتداء يحب ان يعفو عنك، فقد اتيت الى محبوب، انت مش جاي على حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعني هيعملها عشان خاطرك، اذا هو يحب ذلك سبحانه وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لما خلق الخلق كتب كتابا فيه ووضعه على العرش، عنده على العرش مكتوب فيه سبقت رحمتي غدر، فيحب ان يرحم سبحانه وتعالى. الى متى يسبق الناس ونحن قعود؟ ثم سكت هنيهة، اشوف كده الناس اخبارهم ايه، فكأنه تفرس وجوه قومه واخوته، لهم اتأثروا بالكلمتين دول، يعني ممكن يجوا فأردف قائلا: أما إني قد عزمت عزمتي على أن آتيه صباحا، أول ما يطلع الصبح أروح، فمن شاء منكم أن يأتي معي فليأتي. ولم يكن كأنه لم يكن رضي الله عنه يطمع إلا في أهل بيته، لكن الإخلاص مبارك بركة. نسأل الله عز وجل أن يلين لنا الإخلاص كما ألان لداود الحديث، حتى يصير سجية من غير كلفة. صحي الصبح فوجئ لها العشر اخوة وفلوا على الباب، انا جاي معاك يا اخويا والله. طيب فرح، خرج برا البيت ففوجئ لها 400 فارس على خيلهم يلبسون لخمة حروبهم، يعني يجعلون تاج المديحة بما يصنعونه، فرسان، وقالوا سنذهب معك. فاستبشر بذلك النعمان، إلا أنه قال: أدخل على رسول الله بيد فارغة، أنا عايز أدخل معايا حاجة. وكانت مزينة قد أصابها قحط، فلا تكاد تجد فيها شيئا يرد البصر، فانطلق إلى بيوتات إخوته مع بيته، فجمع ما استطاعه من غنيمان قطيع صغير كده، ثم ساقه بين يديه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه بين يديه، وكذا إخوته العشرة، وكذا 400 فارس، فضجت المدينة من أقصاها إلى أقصاها فرحا بهؤلاء. وافد المبارك يأتي معه 400 فارس وعشرة من إخوته فضلا عليه. ثم مذ أسلم ولم يزل مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تطلبوش في باب إلا وتلاقيه، لم يترك مع رسول الله غزوة أدركها إلا كان في مقدم الناس، حتى اشتهر بين الصحابة بشيء سيذكره لك عمر رضي الله عنه لاحقا، هتشوف لقبوه ايه. فكان يقاتل دائما وفي الصفوف الأولى ينجز رضي الله عنه، فمات رسول الله وهو عنه راضي. فلما كان أبو بكر أنجز مع أبي بكر بما أبهر أبا بكر، فمات أبو بكر وهو عنه راضي. فلما كان عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أمير على الجيوش في تخوم القادسية، تخوم العراق، حين كانت تتبع فارس جيوش الفرس، فأرسل عمر إلى سعد بن أبي وقاص بين يدي معركة القادسية، المعركة الرهيبة، فأرسل إليه عمر: أن ائتني بأخبار القوم كأني معك أنظر إليه. ثم أرسل إليهم وفدا يدعوهم إلى الله عز وجل، فإنهم إن لم يؤمنوا أضعفت الدعوة منتهم. شوف فقه عمر ده، لو ما دخلوش في الإسلام لما بتكلموا عن ربنا بتضعفوا، بيخاف، لأن يا أخوانا الكلام عن ربنا له صولة. حضر رجل أجنبي لعربي يخطب على المنبر، فلما خرج قيل ما استفدت من خطبته؟ قال لا شيء، لأن مش فاهم حاجة، هو بيتكلم عربي وأنا أجنبي. ثم أردف قائلا إلا أن له صولة ليست بصولة مخطب، وقف يتكلم بتلكل كده وبيزعق من جوه قلبه، ده ما يبقاش على الباطل ابدا. صاحب الباطل كاد المريب بان يقول قولا، صاحب الباطل تلاقيه كاشس كده وبيقول لك، انما صاحب الحق ابدا. فارسل سعد بن ابي وقاص وفدا على راسهم النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، فدخلوا على كسرى. وكسرى الذي كان في هذا الزمن هو يزدجرد، تعرفين كسرى ده لقب زي فرعون وزي النجاشي وزي هرقل وقيصر، كل دي ألقاب للذين يملكون بلادا معينة. مصر يبقى اسمه فرعون، ده طبعا فرعون ده زمان يعني، لما خلاص دلوقتي ما عادش الكلام. تلاقي الحبشة يبقى ايه النجاشي، النجاشي ده اسمه عام بقى، يبقى هو حد مع كده ولا كاش كده. في اثنين نجاشي في السيرة، الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، ده مسلم وغيره كافر. تلاقي هرقل الذي يملك قطعة من العجم والعرب فيكون أميرا على الروم، يسمى هرقل، إلى غير هذا. فكسر اللي كان موجود ده شاب أرعن اسمه ازدجرد. فلما دخلوا عليه صعد النظر فيهم وصوبه، وهو أهود لا يقدر الرجال. اللي كان بيقدر الرجال مين بقى؟ رستم. عشان كده رستم كان واقف جنبه قال له ما تهمنيش، اقابل الناس دي مش هحاربهم الناس دي. قال لا لازم تحارب. فاكرهه حتى قتل يوم القدس. فدخل النعمان بن مقرن المزني فتكلم ازدجرد مع مترجمه وقال له اذا لاحدهم ان يتكلم، خلى حد يتكلم يشوف هيقول ايه. ثم ابتدا هو الكلام. طبعا انت كوفد داخل عليا المفروض اسمعك بتقول ايه، ده من الادب ومن السياسه. لكن ابتدا هو الكلام كبرا وعن جهيه، فارضى واذرى بمن حوله، لان دي ده مش ضيافه ابدا. فلما ابتدا الكلام قال ليت شعري ما الذي غركم بنا وجرأكم علينا. والدنيا من زمان كده يا اخوه، هذه القبيلة من العرب، القطعة البقعة من العرب كانت أذل خلق الله. حتى إن كسرى ده لما كان يحب يبيعهم هو قال له كده الكلام، لما كان يبيعه يأمر أمراء الضواحي الناس اللي جنبهم، حد في اليمن حد في، إنما أنا ما بيعش الناس دي ومحدش يكلمني كده وشه في وشه من احتقاره لهم. قال قتادة رضي الله عنه كانت العرب دويلة حقيرة بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم، كانش لهم أي ثمن. حتى جاء الله عز وجل بهذا الدين فوافوا على أبواب كسرى يتهددون، حتى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه الذي يردد صداه التاريخ مع أصدائه إلى يوم الناس هذا، كأنك تسمعه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قال له إيه؟ أسلم تسلم. تسلم من إيه؟ تسلم مني. شوف وصل الأمر إلى أنهي غاية. فقال ليت شعري ما الذي غركم بنا وأطمعكم فينا، إن مثلي ومثلكم كمثل ذبابة. شوف المثال اللي بنضربه ده لأنه قليل الأدب. كمثل ذبابة طارت تنادي من يدلني على العسل وله درب، فلما دلت على العسل سقطت فيه فعلقت، نزلت ما عرفتش تتسلك روحها وتطلع. فلما علقت قالت من يخرجني من العسل وله درهمان. يعني عايز يقول لهم انتوا متفكرين، طبعا المثال واضح مش كده، جيتوا عندنا يبقى هخلص عليكم. فضل يتكلم كلام بقى فاضي من ده شويه والصحابه واقفين ستين، وهو ده هدوء المؤمن الواثق بموعود الله عز وجل. ثم قال للمترجمي قول لهم بقى يكلموا، طلع لي حد فيهم يتكلم كده. فالتفت النعمان بن مقرن المزريب بأنه أمرهم، التفت إليهم وقال: لو كان فيكم من يريد أن يتحدث آثرته على نفسه. وده خلق، يعني في الحقيقة الترجمة بتاعته على قد ما هي قصيرة، لكن في الحقيقة الواحد حس إنه محتاج 24 ساعة يقعد يتكلم فيها. شوف الخلق ده، الإيثار. الإخوة كانوا بيحدثوني امبارح على الصف الأول، ما عنديش حكم فقهي أقدر أقول لواحد اطلع، ما أقدرش أقول له كده، لكن أقدر أقول له كده بحكم أخلاقي. إن الأخ يبص كده ألاقي أخويا واقف ورا وشكله زعلان، أنا أقول له خش أصلا، أقف مكاني وأرجع على مكاني. مش قضية، وبكرة أخش أنا مكانه ونبدل مع بعض، ويبقى الدنيا فيها ألفة بدل ما يبقى فيه التشاحن والتلاحي. أيها الإخوة، يضيع الفضائل، لأن نفوسنا تكون مجتمعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فوجد رجلين يتلاحيان، ففض ما بينهما من نزاع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إني قد خرجت أخبركم بليلة القدر. بدل ما أنا أقعد أقول لك جماهير أهل العلم والحديث باين فيه مش عارف إيه، وبعض أهل العلم قال وعلامات، لكن هيبقى عندك كلام موثق. يوم 27 رمضان ليلة القدر خلصت. كان حد يبقى عنده فضل أحسن من كده؟ إيه اللي ضيعه علينا؟ الخلاق، التلاحي، المشادة اللي حصلت بين الصحابيين رضي الله عنهم. قال: وإنه قد تلاحى فلان وفلان فرجع، وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في الليل الوتر من رمضان. فالنعمان بن مقرن بمنتهى البساطة: حد فيكم يعرف يتكلم يكفيني ويتكلم هو؟ فقالوا جميعا: لا. يعني بقول لك من الجاهلية وهو سيد، يعني يعرف يتكلم ويعرف سياسة ويعرف دين ويعرف كل حاجة. فقالوا: لا اتكلم انت. بيتكلم مع كسرى بقى، توقع كده هيقول له ايه؟ دولة عظمى، دولة من الدول العظمى وكافرة ومستحدة على المسلمين. بيكلمه بقى، بيتعرف قال له ايه؟ افتتح كلامه قائلا: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور. وبعدين صلى على اللهم صل على محمد. طب صار بقى كسرى شكله ايه بقى وقاعد يقول له كده؟ انما ما يهاب ولا الين لقول الحق اذكره حتى يلين لدرس الموت في الحجر. ده دين نستعضيه في اي مكان، دين شريعه لا يتجسس المرء بدينه قط، لا يتجسس بها الا دثير. فلما حمد الله واثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم استفتح قائلا: ان الله عز وجل قد رحمنا وارسل الينا رسولا فاتبعناه يأمرنا بالحق كله وينهانا عن الشر كله، فاتبعناه فرأينا دينه دين يدل على كل خير ويرشد إليه وينهى عن كل شر وينأى عنه. وده في حد ذاته فهم للدين، انك تبقى فاهم ان الشريعة لما يقولك اذا سقط الذباب في إناء احدكم قل ايوه سمعا وطاعة، قبل ما اسمع المبحث بتاع الخواجة اقول ايوه هو صح كده، جبانة وصعب ايوه هو صح كده، تبقى انت ابتداء المثال هو كده صح. الولاء للدين، انما منا يقولك ايه القرف ده، انت فاكر ان النبي قال كده؟ حديث ضعيف. حديث ضعيف ازاي؟ ده حديث سنده زي الشمس مش هاخد بيه. يوم يعمل الخواجه بحث يقولك الذبابه فعلا في احد جناحيها داء والمصل بتاعه في الجناح الثاني، ولما بيحصل لها خطر تقوم ضربه بالجناح اللي فيه الداء اولا عشان تدفع به عن نفسها. اول ما تحس بالخطر وتقع في كوبايه الميه ولا في الطبق بتاع الاكل تروح مفضيه الداء، فلازم تلمسها عشان يبقى الاكل اتعادل ما فيهوش حاجه ولا الميه ما فيهاش فيها حاجه. ثم لم ياتي الحديث انك لازم، هو قال لك اغمس الدبانه واشرب؟ ما حصلش. قال اغمس الدبانه وكلها؟ ما حصلش كده ولا لا؟ انما قال اغمس الدبانه وخلاص وامطها ارميها. والله جاي لك بقى نفسي تشرب، الميه بقت سليمه كده. ما جايلكش خلاص ما تشربش، ازاي لاي حد تاني يشربها دلوقتي؟ انما تقوم السنه. راحوا مصدقين وقال تصدق صحيح، طلع الموضوع صحيح والله، واسلامنا يقول دلوقتي بعد ما فهو قال له ابتداء الدين بيرشد لكل خير وينهى عن كل شر. وهذا اجماع من اهل الاصول، ذكروا ابن تيميه والعز بن عبد السلام وابن القيم وجماعه من اهل العلم ان الاسلام ان الشريعه ما وضعت الا لجلب المصلحه وتكسيرها ودفع المفسده وتقليلها. فلما قال الكلمتين دول لكسرى استشرت ده طبعا هو مش متعود حد يكلمه كده ما تكلمنيش كده. فنظر إليه قائلا إننا ما كنا نعلم قوما، طبعا ذكر له الشريعة في الجهاد إن احنا هنوملكم ثلاث أيام وعندكم في الثلاث أيام دول تفكروا في أمور ثلاثة، إما إنكم تسلموا فنتركوا كتاب الله فيكم تحكمون به، مش تحطوا بس كده ونسيبكم ونمشي مش عايزين ملككم يا سيدي، وإما أن تكونوا على الكفر فتدفعوا الجزية عيادا وأنتم صاغرون ونحميكم، وإما أن تأبوا الجزية فنقاتلكم، وعندك ثلاث أيام تفكر فيهم مخلصك. هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما قال له كده أنت بتكلمنا كده، فاستشاط كسوى غضبا وقال ما علمت أفسد ذات بين في قوم منكم، لقد كان الرجل منكم يأكل الجعلان الخنفسة يعني وتأكلون السعابين، ويقتل الرجل منكم أخاه لحفلة دراسة. فرد المغيرة بن زرارة رضي الله عنه، غير المغيرة بن شعبة، المغيرة بن زرارة، فقال أيها الأمير هو ما قلت وأكثر، نحن كنا أوحش من كده كمان، لكن أرسل الله عز وجل إلينا رسولا نعرفه ولا ننكره ونصدقه ولا نكذبه، فكانت الحرب بيننا وبينه سجال يوم له ويوم لنا، حتى أخذنا الله من نواصينا إلى الإسلام وهدانا، ثم أقبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالكم بأن من مات منا دخل الجنة ومن بقي يفتح الله له. حننتصر حننتصر حتى لو غلبتونا في معركة ولا حاجة، وليس لك أيها الأمير إلا خيارات ثلاثة أقتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تؤمن فلك ما لنا وعليك ما علينا، أو تدفع الجزية وأنت صاغر، يقول لك اسرى كده، وإما أن نقاتلكم فتكون أنت وعيالك عبيدا عندنا، لو أصرتك هتبقى عبد تخدمني. فكسر بقى في نفسه قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. ثم نادى حارسه وقال ائتني بزنبيل من تراب، وده من برضه انه اهول او رستم ما كانش موجود، فقال له ائتني بزنبيل من تراب، ثم قال اين شيخكم؟ راح جاري على طول بقى اشوف فين الصحابه، قريحه وقاده، اول ما قال فين كبيركم؟ لو احنا واقفين في الموقف هنعمل ايه؟ هروح حاطط ايدي على قابعه السيف على طول، هجيب الكبير بتاعنا ونشيله رمله؟ لا ده انا موت دلوقتي مش كده ولا لا؟ انما عاصم بقى كان عنده فكره تاني، عاصم ابن عمرو اخو القعقاع، قال مين كبرته؟ قال انا كبرته، قال طب شايلوه فوق دماغه زنبيب، قال له اديني الزنبيلين ثلاثه، فحمله فوق راسه ثم ركب وركض فرسه نحو سعد جري، فلما دخل عليه قال ابشر فتح الله علينا فاز. قال كيف؟ قال اعطونا ترابه. ده خلاص بقى هو دي البشرى. دخل كسرى رستم، ايه اللي حصل؟ قال له الوفد كان هنا. طب ما نزلتليش ليه؟ قلت لهم ايه؟ قال له حصل كذا كذا كذا، وعلى فكره انا شايلت الكبير بتاعهم زنبيل من الله يخرب بيتك. انت عارف ان طبعا رستم كان نايم بالليل فراى ان ملكا نزل من السماء فاخذ سيوف فارس فحزمها في حزمه واعطاها لعمر، فهو جاي مش شايل لوحده، فاول ما قالوا كده قال له انت عملت ده العسكري اجري هات الزنبيل من وراء، جه العسكري ما لحقش القعقاع عاصم بن عمرو رضي الله عنه، عاصم بن عمرو يعني لو بقي لنا وقت يعني لو في ان شاء الله نبقى نحكي لكم عن عاصم، عاصم بن عمرو ده مشي على الميه هو والقعقاع كتيبه لوحدهم الاثنين دول بس جيش، فعاصم لما يركب صهوه الجواد ويقول له اجري خلاص سبق الريح، فانطلق ثم لم تكن مخضة معركتي، فطبعا رستم قال له هتتخلف خلاص ما تبعتيش انا بقى، قالوا لا لازم تروح، فقتل رستم وكانت المعركة، فمات من الفرس 80,000. طبعا كسرى فضل يزعق هبعت لكم رستم يدفنكم في خندق القادسية، اللي دفن مين في خندق القادسية؟ هم الفرس 80,000 واحد، لان طبعا فكرته الخايبة عشان هم خايفين، كان يجيب العسكري ويربطه في سلسلة في اللي جنبه في عشان ما يجروش، فانت تيجي عند اول عسكري وتروح مديله الطره يروح واقع واخد الباقي معاه، تقوم عين التانيين على دول يفطسوهم يقعد سنتين لحد ما الوادي اتملى وعلي والمسلمون عدوا عليهم، ثم كان موقف الأخير للنعمان رضي الله عنه بعد القادسية، وهو أن الفرس قد جمعوا 150,000، وده عدد جامد قوي يعني، حتى ملأوا السهل والجبل، وتحركت الأرض من وقع حوافل الخيل وسفاف الجبال. فعلم بذلك عمر فقال ليس لها إلا أنا، لا دي كده بقى حصل عنها. فصف جيشا وأراد أن يخرج، فوقف علي وجماعة وقالوا إياك يا أمير المؤمنين، فإنما أنت نظام الإسلام، إذا سقطت أو مت فسوف يعني يذهب الدين ونظام الدولة يضطرب، لأن أنت رأس الدولة. المهم فضلوا يفتروا له في الذروة والغارب حتى أطاعهم وجلس. فبعث مين بحرب ضروس، فقالوا يا أمير المؤمنين أنت أعلم بالرجال. فسكت عمر هنيها، سكت شوية كده، ثم قال والله خذ بالك من اللقب ده، قال والله لأرسلن إليهم رجلا يسبق الأسنة. عارف يسبق الأسنة يعني إيه؟ يعني لما بيلاقي العدو كده في الكتيبة بيجري على المعركة من جرئته في الدخول، تلاقي صدره سبق سيفه، يعني عايز يقول انه بيروح ايه بسرعة جدا. طيب كان في واحد بس في الاسنة بجد، مش كناية، دي كناية من سرعة النعمان. في واحد بقى كان بيسبق الاسنة بجد، يعني يضرب السهم كده ويجري يسبق. تعرفوا مين ده؟ ولا الذكر الشمكني؟ لا. طب فكر فيه لحد ما خلص انا الموضوع وبقول لا، مش ليس سلم ابن الاكوع. سلم ابن الاكوع كان سريع جدا، بس انا بقول الموقف ده بيضرب السهم كده ويجري هو يسبقه. طب فكر ولحد ما خلص يا عم، فكر يا حاج، انا عاوز اقول له فكر يبقى اللي هيحكي لي الصحابه كلهم ها. لا انا بقول 20 جنيه عشان ما حدش هياخد، انا عارف ان هو حاجة. والله يا اخوة لا ترى افضل من اجدادنا، وقراءة التاريخ دي واجب، يعني ينبغي علينا ان نقرأ التاريخ، لازم نعرف اثر هؤلاء. القصد قال سأرسل رجلا اذا ترصت الكتائب سبق الاسم، ارسلوا الى النعمان بن مقرن المزني واكتبوا له. فكتب الكاتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن المزني، سلام عليك أما بعد، فإن الفرس قد جمعوا لكم جمعا كبيرا يضاهي جمع القادسية، وإني قد أمرتك على من يليك. الجنود اللي عندك تنطلق مع جماعة المسلمين، طبعا عمر مش عارف هم قد إيه هناك، لكن ما يضرناش الجهاد ده يا اخوه بركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لا يضر كم من فئه قليله غلبت فئتك انت، بس تدخل بنيه لله، عايز ابلغ كلمه الله بس، ثم ينصرك سبحانه وتعالى. قال له فانت امير على من يليك من المسلمين، فاذهب بهم الى نعمان بن مقرن المزني. راح له الرسول لاوقف في جامع الزهراء، مفيش ما بنضيعش وقت، ما بقيتش امير خلاص تبقى عادي، يقف يصلي ويجتهد. قال له عمر بن الخطاب مكلفك بمهمه صعبه جدا، ايه هي؟ قال له حصل كذا وكذا وكذا. قال له خلاص انتهينا. فجمع الجند ثم انطلق بهم نحو موضع يقال له نهاوند او نهاوند. دي تلاقي نهاوند دي فين دلوقتي؟ في ايران. راح منطلق نحوها واخرج طليعه بين يديه، بصوا لقوا العالم مليين الدنيا، الارض كلها سودت من العدد. فجاء الى النعمان فاستعان النعمان بربه عز وجل، ولم يزل يلهج بدعائه سبحانه وبحمده، ويخطب في الناس ويثبت جعشهم ويربط على قلوبهم بفضل كلام الشريعة هذا. ثم انطلق رضي الله عنه في طريقه، وهو يمشي وجد الجيش قد تعسر. دولة الفرس يا اخوة كانت دولة استراتيجية، يعني دولة متقدمة، في اسلحة جديدة زي الفيلة وزي اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، عشان كده كانت العرب تخاف منهم بخلاف الروم، كانت حرب الروم كلاسيك يعني زي بقول. لا الجيش واقف، ايه الموضوع؟ قالوا له الخيل مش عايز يمشي، نزل الفرس ما يمشيش. قال إذن فانظروا ما علق في حوافرها. فنزلوا فوجدوا حسكا من حديد. الفرس كانت بتعمل حاجات كده زي نجمة كده مدببة ليها سكون من كل حتة ترميها في الأرض تخش حافر الفرس ويقف ما يقدرش يدوس عليه. فجعلوها في الممرات عشان ما يخشوش عليهم من كل مكان. تخشلي من طريق واحد أو مسدوا عليك من ورا وقتلك في داخله. وانتوا عارفين بقى موضوع الخندق ده اكتشفوا ذكروا سلمان فارس ده برضو فعل فارس كان عندهم يعني آلات حديثة. فلما رأى النعمان ذلك شوفوا يا إخوة لا يكون المرء في علاقة مع الله إلا يفتح عليه في كل باب في كل باب. محمد الفاتح كان شيخه اسمه أق شمس الدين كان معه في فتح القسطنطينية فارس مقاتل وكان عالما من علماء الدين يجلس فيفتي الناس ويعلمهم وكان طبيبا كان دكتور وبلغ في الطب مبلغا كانوا يقولون كنا نظن أن النبات يحدثه بما يشفي من الأمراض كأن الورقة النباتة بتقول له كده أنا أحطني في المرض الفلاني وأبقى كويس في الموضوع من براعة الرجل وهو أول من اكتشف البيض ودون ذلك عنده كانش حد بقى لا غرب ولا شرق كتب أن أصل المرض شيء دقيق يدخل من ثغرات الجلد إلى داخل البدن فينشطر فيه أو قال كلمة الأحوال يبدأ يفعل ويبقى مرض ده إيه اللي بعد كده فيسموه البيض نواة المرض فتح من الله عز وجل. النعمان فكر قال لهم طيب رجعوا الخيل دي ورا شيلوا من كده ورجعوها واوقدوا نارا فاذا رأت الفرس النار اظهروا لهم اننا نرجع فسيظنوا اننا قد خفنا منها هيقول لك ده خافوا مننا ومن قوتنا وهم جاءوا بكبرهم انت عارف زي سيدنا خالد كده كان داخل في معركة ولقى معاه عدد قليل قوي طب انا عايز اخوف الجماعة دول اعمل ايه فامر الناس كل 10 وكل 100 واحد يرفعوا لهم راية يرفعوا راية راية طبعا الراية دي بتبقى مش عالمية الراية دي بتبقى على كتيبة قال لهم كل 100 واحد كده يرفع راية لفوق وامر الجند انهم يجعلون زج الرماح في الارض السن بتاع الرمح في الارض فبقى السن يعمل ايه يعفر فراحوا بصين عليهم من بعيد كده لو عفر جامدة ورايات كتيرة قال لك خالد جالنا في عدد جاينا بتاع بمليون واحد فضعضع الناس وراحوا ماشيين او ربك بيفتح ثم عمال خالد ده جت في الفكرة تشيل الكلام ده ورجعوا لورا واوقدوا نارا ورجعوا فلما رأت الفرس ذلك قال ده رجعوا خايفين مننا يا غلام انزل افلس فراحوا كنسلهم الشوارع فدخل النعمان بن مقرن رضي الله عنه فقتل منهم مقتلة عظيمة حتى صارت معركة نهاوند تسامي معركة القادسية وربما طربوا عليها حتى سماها المسلمون بفتح الفتوح المعركة دي اسمها في كتب التاريخ فتح الفتوح فلم يزل النعمان رضي الله عنه في مقدم الكتائب يقاتل وينافح حتى كسر الدم فزلق فرسه شوف عصمة الله عز وجل محدش منهم موته لنفسه انما الفرس بتاعه ايه اتزحلق فقلبه فلما سقط على الارض مودي بالامير فعمد الفرس اليه قالوا الامير وقع فالفرس قالوا الامير فين الامير ده موتني فعمدوا اليه فضربوه بقى بكل غل وحقد حتى تركوه مجدلا موقف في غايه العجب الواقع كان معه في المعركه اخوه خد بالك اخوه فجاء الى النعمان فوجده يتشحط في دمائه فاخذ برده وسجى بها جسده ووجهه ثم حمل الراية وانطلق الى القتال عمرك شفت ولاء مثل هذا الولاء ان يبقى اخوه حتى ما لوش مالك راح مغطيه ومسك الراية وانطلق فلم يزل يقاتل حتى فتح الله عز وجل على المسلمين وانتصروا نصرة عظيمة فرجع اخوه الى النعمان رجع اخو النعمان اليه فكشف وجهه فسأل الناس عن اميرهم فقال اخو النعمان انطلق إليه وكشف وجه النعمان ومسح التراب عن جبهته ثم جعله في حضنه وقال كيف تجدك أخبرك إيه يا نعمان أنت هنقدر نخيط الجراح دي ولا إيه شكلك إيه كده فنظر إليه النعمان متقطع فنظر إليه النعمان شوف قال له إيه قال كيف حدث للمسلمين مش مهم أنا بقى مت ما متش مش قضيتي فقال له نصرنا الله ومنحنا أكتاف فارس حتى انتصرنا عليه النصرة أعظم والله من نصرة القادسية فقال النعمان الحمد لله واسمع بقى دي أخبر بذلك عمر ثم لفظ أنفاسه فقال الناس أين أميرنا؟ فكشف أخوه عن وجهه وقال أميركم هذا المسجى قد جاهد في سبيل الله عز وجل، ثم لما قبض في المعركة نرجو أن يقول قد قبضه الله عز وجل شهيدا، فترحم عليه المسلمون. شفت عليه؟ قال له أخبر بذلك عمر، أنا خلصت المهمة، حسبتني رجلا فقلت رجلا. احنا عايزين نقول كده، طلعت يا رب حملتني إلى، شوفوا يا إخوة، ربما سهل الله لك الطاعة لكن لا يقبلها منك. وده فقه سيدنا إبراهيم لابن البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بيقول له إيه؟ ربنا تقدر، ده ربنا اللي أمرك. أيوة، ما أنت ممكن تعمل الطاعة ويبقى فيها خلل ما يقبلهاش منك. فحملك الله إلى هذا البيت وربط على قلبك حتى تحملت الاعتكاف. تعمل إيه؟ تنجز لله عز وجل ما يريد. هو يريد منك أن تكون عبدا على هيئة المعتوق البالغ ليلة القدر. خلص المهمة. قال له أخبر بذلك عمر، ثم مات. فجاء الرجل إلى عمر رضي الله عنه فأخبر. هو قاعد بيحكي له وهو خايف يواجه عمر بحكاية بقى النعمان مات، لأن هو عارف النعمان اللي قدره عند عمر. قال له إيه اللي حصل؟ الله انتصرنا أيها الأمير وما أعرفش إيه وبتاع. قال متى من المسلمين أحد؟ قال فلان وفلان وفلان وجماعة لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال إن كان عمر لا يعرفهم فإن الله عز وجل يعرفهم، وكفى أن يعرفهم الله. ثم سكت عمر هنيهة ونظر للقائلين. تعرفين عمر كان يتفرس جدا رضي الله عنه، فبص له كده وقال كيف صنع أميركم؟ النعمان عامل إيه؟ فنكس الرجل رأسه ثم رفعها وقد بللت لحيته بالدمع، ثم قال قبض يا أمير المؤمنين، مات، قتل في المعركة. فخرج عمر رضي الله عنه ينعيه، فما استطاع أن يذكره للناس إلا باكيا حتى بكى وانحنى فظهر عظم كتفه من ظهره من كثرة بكائه رضي الله عنه، وهو يقول لكم أن وهو يقول للناس أنعي لكم النعمان بن مقرن المزني رحمه الله وتقبله الله في الشهداء. ولم يزل عمر يدعو له حتى بكى المسلمون وضج المسجد على نعي النعمان. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة النعمان بن مقرن المزني بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. في بعض الإخوة بيقول معاه شريطة وهدايا، وممكن هاتهم بعتهم عند الشيخ رضا هنا ونشوفهم إن شاء الله. مين يا أخوانا اللي حاخد العشرين جنيه؟ مين؟ بعد سنة من الأكوع ده قال 5 مرات، أنت كنت بات بره ولا إيه؟ سبب إيه ده؟ أنا ما بتكلمش في مايك بقى يا باشمهندس، بيقول لي سبب الأكوع ده مش سلمة الأكوع يا أخي. أنا هقول لكم إيش هتعرفونا، هقول لكم أنا ده شاب، ولعلنا نتحدث الليلة عن الشباب. ده شاب 17 سنة وكان أمير الدنيا، وكان قد دوخ الفرس، دوخه اسمه، بس يا ريت أنا أرجو منك إنك تحفظه بقى. لا، اسمه زهرة ابن الحوية. زهرة ابن الحوية ده رضي الله عنه كان الرمح الدرع بتاعه في صدع كده مكسور، الدرع اللي على صدره في حتة مفتوحة كده، فقالوا نجيب لك درع مقفول عشان تعرف تقف يعني. فقال لهم انا عاوز السهم يجيلي في الحتة دي عشان اتغاظ فادخل وقاتله واخلص عليه. وهو واقف على نفس الكلمتين بتوعه جاله سهم في الحته دي فعلا، راح رامي سهم قدامه كده وانطلق بفرسه تسابق سهمه رضي الله عنه. خلاص هتحفظه، اسمه المرقال رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله.